بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع الثامن عشر من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا عند باب في كتاب الصلاة، باب بقية أعمال الصلاة. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته: وسن جلسة استراحة، وسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: المراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، كما تكون أيضا بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. هذه هي مواضعها، وكلام الناظم رحمه الله يدل على استحبابها، يدل على استحبابها في تلك المواضع التي أشار إليها بقوله: وسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر. وقوله بثابت السنن إشارة إلى أدلة الاستحباب، قال أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مشروعيتها جلسة الاستراحة على قولين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي، فقال: واختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل مصلي أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من يحتاج إليها، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجح أحمد على حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة، وفي حديث ابن عجلان ما يدل أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث رضي الله عنهم. ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي أو في زاد المعاد. قال النووي رحمه الله: في المجموع مذهبنا الصحيح، يعني في مذهب الحنابل، مذهبنا الصحيح المشهور أنها جلسة الاستراحة مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيرهم من التابعين. قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهم مذهب داود وروايتنا عن أحمد، قال كثيرون والأكثرون: لا تستحب، بل إذا رفع رأسه في السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامنا رحمه الله مختصرا في المجلد الثالث صفحات 443، وفي الزاد في المسألة السابقة مجلد الأول صفحات 240. قلت: وقال شيخنا زيد رحمه الله: استدل القائلون باستحبابها بما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما المقصود بالوتر؟ يعني نأتي بالركعة الأولى ثم ينهض بعدها إلى الثانية، وقبل أن ينهض الثانية يجلس، ويأتي بالثالثة، ثم قبل أن ينهض إلى الرابع يجلس. فالمقصود بهذا الوتر أن يأتي بجلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، ولذلك قال وتر. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وتر، وسن جلسة استراحة لمن يقوم في يقوم من وتر، المقصود به الركعة الأولى والثالثة. فالحديث كما ترى صريح في مشروعيتها واستحبابها، وهذا الحديث هو دليل الناظم الذي أشار إليه بقوله بثابت السنن. كما استدل المانعون بأدلة كثيرة من جلسة السرعة من حديث أبي حميد الساعي المتقدم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه جلسة الاستراعة، غير أن عدم تناول حديث أبي حميد لها بالذكر لا يدل على عدم مشروعيتها، إذ إن مشروعيتها ثبتت بنص آخر وهو حديث مالك بن الحويرث، والقول بالسنية هو الراجح إن شاء الله كما مشى عليه الناظم، واختاره جمع من أهل العلم كما علمت مما نقلناه عن الإمام النووي رحمه الله. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في المجلة 13 صفحة 217 للعلماء في مجلسة الإسراء ثلاثة أقوال: القول الأول الاستحباب مطلقا كما تقدم، ذهب الشافعية المشهور عنه رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني عدم استحبابها مطلقا، أي أنها ليست سنة، وهو مذهب المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث التفصيل بين من يشك عليه القيام مباشرة فيجلس، أي يجلس الاستراحة، ومن لا يشك عليه فلا يجلس. ده كلام ابن عثيمين رحمه الله مختصرا. وكونها مستحبة هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله أيضا، فقال هي مستحبة من سنن الصلاة، على الأرجح من أقوال أهل العلم أنها سنة، يجلس قليلا مثل جلوسه بين السجدتين. وقال نعم تسمى جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، يعني إذا جلس الإنسان بعد الركعة الأولى قبل القيام للثانية فلا يأتي فيها بذكر ولا يأتي فيها بدعاء، ويكون مقدارا مثل جلوسه بين السجدتين يعني خفيفة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويشرع التشهد الأول في غير صلاة الفجر نصا ما نفي، ويجزئ العبد إذا تشهد بأي لفظ كان مما ورد. قوله ويشرع التشهد الأول في غير صلاة الفجر، أي إن التشهد الأول ثابت بأصل الشرع في كل فريضة من فرائض الصلاة ما عدا صلاة الفجر، فإنها ذات تشهد واحد لكونها ركعتين فقط، فاختلف العلماء في حكم التشهد الأول. قال جمهورهم أي جمهور أهل العلم هو سنة، واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، يكبر في كل سجدة قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ووجه الدلالة من الحديث على رأي الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه إلى التشهد عند تركه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، وقالوا لو كان واجبا لرجع إليه فأتى به، ولا أنكر على أصحابه متابعته ولم يكتفي تجبيره بسجود السهو. قال جماعة من أهل الفقه والحديث إنه واجب أي التشهد الأول. نقل ذلك عن الإمام أحمد في المشهور عنه، والليث بن سعد وإسحاق، وهو قول للشافعي، ورواه النووي عن جمهور المحدثين. واستدلوا أي بوجوب التشهد الأول بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء عجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. ووجد دلالة من الحديث ظاهرة معلومة من قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا التحيات إلى آخره. كما استدلوا أيضا بما جاء عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذاك اليسرى ثم تشهد. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين النصين ونظائرهما دليل قوي للقائلين بوجوب التشهد الأول والجلوس له، إذ إن مقتضى الأمر فيهما للوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه الصارف من الوجوب إلى الاستحباب. قال شيخنا زيد رحمه الله: ودليل آخر هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، أي فعل التشهد الأول يجزي له، وتعليمه أصحابه، بل لم يعرف عن أحد من السلف وأئمة العلم تعمد ترك التشهد الأول أو تساهل فيه، فعلم من ذلك أنه واجب لا يجوز تعمد تركه. أما إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو، كما في حديث عبد الله بن محيين المتقدم. قوله: نصا ما نفي، أي إن التشهد الأول في جميع فرائض الصلاة ما عدا صلاة الفجر ثابت بنص صريح، لم يأتي ما يبطله كما علمت مما مضى قريبا. قوله: ويجزي العبد إذا تشهد بأي لفظ كان مما ورد، معنى ذلك أن المصلي إذا أتى في الجلوس الأول بأي لفظ من ألفاظ التشهد الثابت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجزأه ذلك، لأن حديث التشهد وردت بألفاظ متعددة، فمنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعلل الشوكاني ذلك بأمرين: الأول كونه متفقا عليه دون غيره، وثانيا أن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ألفاظ التشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثالثا منها ما جاء من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. يقول شيخنا زيد: إلا أن هذه الرواية ذكر العلماء فيها ضعفا من جهتين، أولاهما عن عنعنة أبي الزبير، والثانية في السند أيمن بن نابل وهو صدوق، إلا أنه يهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل: واجلس له مفترشا، واجعل على فخذيك كفيك كما قد نقل، واكبض أصابع اليمين ما خلا سباحة، ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص فافهمه ودن، ولتنشرا أصابع اليسار وصليا فيه على المختار وآله، وإذ تقوم كبر وارفع يديك رابعا للخبر. قوله: واجلس له مفترشا إلى آخر البيت، في بيان لكيفية الجلوس للتشهد الأول، ويسن أن يفترش رجله اليسرى، يعني يجعلك الفراش، وينصب اليمنى تكون قائمة، ونجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى، واليمنى أي كفه اليمنى على فخذه اليمنى كما نقل، أي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. لكن في بيان صفة وضع اليد اليمنى على الفخذ واليد اليسرى على الفخذ لم يدل عليه هذا الحديث، إنما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، رواه مسلم في صحيحه. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه ومثلها رواية عمر فيه، وعقد 53، وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم. قال الشيخ بن بزر رحمه الله: في حال القيام يضع يعني يديه يضعها على صدره، هذا هو الأفضل. وفي حال الركوع إلى أن قال: وفي حال الركوع يضعها على ركبتيه، وفي حال السجود يضعها على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، أي مقابلة لأذنيه مقابلة لمنكبيه ومحاذاتهما. وأما يقول: وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيضعها على فخذيه أو ركبتيه، يعني الأمر واسع، سواء وضع كفيه على فخذيه أو وضع على ركبتيه. يقول: وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيضعها على فخذيه أو ركبتيه، وهكذا في حال التشهد الأول والأخير يضع على فخذيه أي يديه أو على ركبتيه، الأمر واسع والحمد لله. قوله الشيخ حافظ: قوله: واقبض أصابع اليمين ما خلا سباحة، أي أنه ينبغي للمصلي أن يراعي هذه الهيئة في أثناء جلوسه للتشهد الأول، وذلك بأن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، ويقبض أصابعه كله ويشير بالسبابة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، أي أنه يقبض الخنصر أي الثاني من الأصبع الصغيرة والبنصر أي الصغيرة والوسطى، وتبقى معه السبابة والإبهام بدون قبض، وتجعل هذه السبابة والإبهام كالحلقة وتصير كأنها 53. وأشار بالسبابة في رواية: وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تليها تلي الإبهام وهي السبابة، يعني في مسألة القبض إما أن يقبض الثلاث الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويترك السبابة والإبهام ويجعلها كالحلقة، وإما أن يقبضها جميعا ويترك السبابة، يعني صفتين. وفي رواية: وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام. والتحريك هي أصل مفتوح السبابة، فإذا ذكر الله قال اللهم فإنه يحركها، إذا ذكر الله عز وجل فإنه يحركها. وأما تحريكها يعني على طول، هذه والله ما أعرف فيها دليل. طيب، ثم قال الشيخ حافظ: ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص، أي إذا وضعت كفيك على فخذيك حال جلوسك للتشهد فأشر بسبابة يديك اليمنى موحدا بها مولاك العظيم، مثبتا له الألوهية وحده ونافيا عنه كل شريك من مخلوقات الأرض والسماء، إذ إن ذلك هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في خلقه وملكه وأحكامه وقضائه وقدره. وقد جاءت أحاديث في هذه الكيفية وفي هذا الذكر، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه السابق، ومنها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفق الأيمن حد مرفق الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة وهي الصفة التي ذكرناها، وعقد 53. في رواية: حلق بالإبهام وأشار بالسبابة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثالثه منها حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، يعني في حال التشهد ينظر الشخص للأصابع أو للسبابة. رابعا ومنها حديث نمير الخزاعي حيث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة وقد حنى شيئا وهو يدعو. قلت وقد دلت هذه النصوص على كيفية مختلفة كلها صحيحة، فبأي كيفية أخذ المصلي جاز؟ فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله الصلاة التي فيها عدة صفات أو مثلا كصفات التشهد التحيات لها أكثر من صفة، فيأتي الإنسان بهذه في صلاة في صفة ويأتي بالصفة الثانية في صلاة أخرى، وهكذا في مسألة وضع الكفين على مرة يأتي بها على فخذيه ومرة يأتي بها على ركبتيه ومرة يأتي بالأصابع مضمومة كلها إلا السبابة ومرة يأتي بها مضمومة الخنصر والبنصر الوسطى ويترك السبابة والإبهام ويحلقها، فينوع الشخص حتى يكون هذا أحضر لقلبي وعيان السنة النبوية. قلت شيخنا زيد رحمه الله قلت فقد دلت هذه النصوص على كيفية مختلفة وكلها صحيحة، فبأي كيفية أخذ المصلي جاز؟ قوله فافهمه ودن، أي افهم ما ورد من صحيح السنة في كيفية الجلوس والذكر فيه واعتقد دينا ومنهجا سليما والله يرعاك ويتولاك. قوله ولتنشر أصابع اليسار، أي إنه يستحب نشر أصابع اليد اليسرى حال الجلوس في التشهد لا قابضا لها، فالقبض يكون للكف الأيمن لا للكف الأيسر، لأن القبض مختص بأصابع اليمنى كما علمت من حديث أبي حميد الساعدي وغيره. قوله وصليا على المختار، أي وصلي أيها المصلي في التشهد الأول على المختار وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله لتبليغ رسالته وجعله خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على قولين، يعني الزيادة على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يأتي يقول الإنسان اللهم صل على محمد إلى آخره، هل هذه الزيادة واجبة أو ليست بواجبة؟ أولهما القول بوجوبها، واستدلوا بما جاء عن أبي مسعود قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة قال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وإلى هذا القول، أي القول بالوجوب وجوب الزيادة على قوله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذهب جمع من السلف منهم عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر والشعبي والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. ثاني الأقوال في حكم الزيادة يعني الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول القول بعدم الوجوب، يعني السنية فقط القول بعدم الوجوب، وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله، واستدلوا بأدلة كثيرة منها عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد الأول، مع أنه قال إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وهذا القول يكون قرينة صارفة للأمر في حديث ابن مسعود وغيره يقول اللهم صل على محمد وإلى آخره من الوجوب إلى الندوة. ومنها ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، بمعنى أنه لا يطيل في التشهد الأول كما لا يطيل الإنسان الجلوس على الحجارة وفي الرضف حجارة المحماة، فلا يطيل الإنسان الجلوس عليها لأنها مؤلمة، كذلك التشهد الأول لا يطيل الإنسان فيه. وعلى وهذا السنة يبرهن على أنه كان يقتصر على التشهد أي التشهد الأول ثم ينهض لإكمال صلاته أي في الركعة الثالثة، والذي يظهر لي من النصوص رجحان قول الجمهور أي أنه أي أن التشهد أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة وليس بواجب كما سيأتي إيضاحه بعد قليل إن شاء الله. قوله وإذ تقوم كبري أي إذا نهضت من الجلوس الأول فانهض على صدر قدميك معتمدا على ركبتيك وكبر، فإن التكبير هنا واجب كما تقدم بيانه. وقوله وارفع يديك رابعا للخبر أي رفع يديك أي ارفع يديك حين تقوم من الركعتين حتى تحذي بهما منكبيك، وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين إلى المنكبين وفروع الأذنين. قد تقدم أنها ترفع في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول كما علمت الآن. والمراد بالخبر الذي أشار إليه الناظم وما جاء في حديث أبي محمد الساعدي رضي الله عنه فيه: ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والثاني واجب لكل فرض صح دليله بدون نقص، ثم تورك فيه وافعل مثل ما فعلت فيما قبله تقدم. قوله والثاني واجب لكل فرض أي إن التشهد الأخير والجلوس له فرض لازم لكل مصل من المسلمين والمسلمات، فرضيته ثابتة بالأدلة القائمة التي لم تنقض بدليل آخر، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله صح دليله بدون نقض. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام عليه سلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. وذكر حديث عبد الله ووجه الدلالة في الحديث على الفرضية في قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. أضف إلى ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم: بل وكل مصل ولم يعرف عن أحد أنه إذا أتم عدد ركعات الصلاة سلم بدون جلوس ولا تشهد. وقد ذهب إلى القول بوجوب هذا التشهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وابن مسعود والإمام الشافعي. وبعض أهل العلم عبر بالوجوب بالركنية، وأن التشهد الثاني والجلوس له ركن من أركان الصلاة ومذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية، واختار ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله أيضا. أود التنبيه لعل الشيخ زيد سيذكرها، يعني إذا جلس الإنسان في الجلسة الأخيرة يعني في صلاة الرباعية في الجلسة الأخيرة التشهد الأخير في الماء العشاء الركعة الرابعة بعد العشاء والثالثة في التشهد الأخير في المغرب وكذلك الظهر وكذلك العصر، بعض الناس يعتقد على أنه الجلسة الثانية يقول الإنسان فيها اللهم صل على محمد إلى آخره، وهذا خطأ. والصواب نيات الإنسان بالتشهد الأول والثاني يقول التحيات لله والصلاة الطيبات إلى أن يصل اللهم صل على محمد إلى آخره، ولا يبدأ في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير بقوله اللهم صل على محمد إلى آخره ويترك قوله التحيات لله، فهذا خطأ. قوله ثم تورك فيه وافعل مثلما فعلت فيما قبله تقدم أي أنه يشرع التورك أي في التشهد الأخير، وأن يفعل المصلي فيه كما فعل في التشهد الأول من أداء التشهد أي التحية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخير من الدعاء عجبه كما سيد. وصفة التورك أن يقدم عند جلوسه رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته أي اليسرى كما سبق في حديث أبي حميد. وهذه الهيئة يحسن أن تكون في كل جلوس يعقبه السلام. وأيضا تكون في كل صلاة لها جلستان، فيجلس يأتي الإنسان بالتورك في الجلسة الثانية في التشهد الثاني الذي له الصلاة كصلاة الركعة بعد في الركعة الرابعة وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في العصر والثالثة في المغرب والظهر. أما في الفجر فلا يتورك الشخص، وإما التورك لا يكون إلا في الجلوس الثاني إذا كان للصلاة لها جلستان. كما يشرع الافتراش أيضا، وهو يجعل أن يصب اليمين القدم اليمنى ويجعل اليسرى فراشا له. والافتراش يكون في التشهد الأول ويكون أيضا في التشهد الثاني، والتورك أفضل إلا إذا كان فيه ضرر للمجاورين الذين يعني يكونون بجانب الشخص المأموم، ويتضرر المأموم بتورك هذا الشخص، فإنه يكتفي بالافتراش قدم اليسرى وينصب اليمنى. كما يشرع الافتراش أيضا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وللعلماء أقوال وراء في مكان التورك والافتراش، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مجلد الأول صفحة 243 في التراجع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وواجب فيه بلا جدال صلاتنا على النبي والآل، وليدعو بعده بما أحب مما له نبينا استحب، وبعد ذا سلم، وكالتكبير فعذل كما يروى عن النذير لأيمن وأيسر حتى يرى لصفحتي خديه من كان وراء. قوله واجب فيه بلا جدال إلى آخره، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله واجبة في التشهد الأخير ثبوتا لازما لا ينبغي النزاع فيه ولا التردد في اعتقاد وجوبها على رأي الناظم. قد جاءت الصلاة الإبراهيمية في السنة بألفاظ متعددة كلها صحيحة، وإليك نصوصها. أولا قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث خرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة. الثاني قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث خرجه النسائي من حديث كعب بن عجرة وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. ثالثا قوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرج الإمام أحمد من حديث أبي مسعود الأنصاري وحسنه الألباني في صحيح الجامع. رابعا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. خامسا يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي. سادسا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح الإمام الألباني في الثمر المستطاب 786. سابعا أن يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث خرج الإمام أحمد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الإمام الألباني في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 765. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد على قولين، أحدهما القول بالوجوب كما صرح به الناظم لأنه مقتضى الأمر في قوله فقول اللهم صل على محمد. وعلى القول بالوجوب من نسي الصلاة هذه فإنه يجبر بسجود السهو صلاة الإبراهيمية عند النسيان. أما على قول إذا كان يقصدون بالوجوب الركنية فإن لا تجبر فقط بسجود السهو، بل لابد من الإتيان بهذا بالصلاة الإبراهيمية ثم الإتيان بسجود السهو. القول الثاني، القول الأول أنها واجبة، القول الثاني أنها سنة أي الصلاة الإبراهيمية. ورواية عن الإمام أحمد أي سنة، ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع في صفحة شرح الممتع المجلد الثالث صفحة 310. الثاني القول بالاستحباب لما رواه فضالة بن عبيد قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. قالوا لما لم يأمره بالإعادة دل ذلك على عدم الوجوب. واستدلوا بحديث آخر وهو قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الصلاة ما شاء ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية. قلت الذي يظهر لي، قلت شيخنا الزيد رحمه الله، الذي يظهر لي القول بالوجوب أي الركنية عند بعض أهل العلم لما يأتي أو لكونه مقتضى الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله الحديث، ثاني ولكون العمل بها يخرج به المصلي من الخلاف، وثالثا ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأمته معه ومن بعده لم يتركوها في فريضة أو نافلة حتى في صلاة الخوف والله أعلم. والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم أتباع ملته من قرابته وغيرهم من الأولين والآخرين. قوله وليدعو بعده بما حب مما له نبينا استحب أي إذا أتى المصلي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية في جلوسه للتشهد الأخير فليتجه إلى الدعاء بما يحبه ويعجبه من خيرات الدنيا والآخرة وليستعذ مما يكرهه في دنياه وآخرته، وذلك في حدود ما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستحبه لنا. من ذلك الاستعاذة من ست خصال لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد ليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن عذاب فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ومنها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. منها ما روته عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعطي نفسي تقواها، في رواية ربي آتي نفسي تقواها، ربي أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكا أنت ولي ومولاها. ومنها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك كثير مدون في كتب الأذكار قد تقدم بعضه. قوله بعد ذا سلمي أي بعد الإتيان بالدعاء المشروع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، إذ لا خروج من الصلاة إلا بالسلام على الصحيح، كما أرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الطهور وتحريمه التكبير وتحليلها التسليم. قد أشار الناظم رحمه الله إلى كيفية النطق بالسلام فقال وكالتكبير فاحذف أي لا تمده مدا بل احذفه كما تحذف في النطق بالتكبير فتقول الله أكبر، لا تقول الله أكبر. كذلك السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا تمد، قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد اعتمد الناظم في ذلك على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة أي عدم مده، وقال ابن المبارك معناه ألا يمده مدا. وإلى أثر أبي هريرة رضي الله عنه أشار النظم بقوله يروى عن النذير أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأيمن وأيسر حتى يرى لصفحتي خديه من كان وراء، إن السلام الذي يكون به الخروج من الصلاة يكون عن اليمين وعن اليسار، كما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، أي الأيمن أو الأيسر. في رواية كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، السلام نعم حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، رواه النسائي. ومثله ما جاء عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وأيضا والله أعلم أنه عند تسليمه للجهة اليسرى فإنه يكون انصرافه أو التفاته أشد حتى يرى بياض خده، إذا انصرف إلى اليسار حتى يرى بياض خده الأيمن. ولم يسعفني الوقت حتى آتي بالدليل في هذه المسألة، فيكون التفاته إلى اليسار أشد من التفاته على اليمين. اليمين يراه الناس ويرون بياض خده الأيمن، لكن الأيسر إذا استلم الجهة اليسرى فإنه لا يرى فقط بياض خده الأيسر، إنما حتى يرون بياض خده الأيمن، وذلك لشدة الالتفات، بيكون التفاته أشد. وقد اختلف العلماء في حكم السلام على ثلاثة أقوال، أي السلام من الصلاة. القول الأول بالوجوب، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ورواية عن الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا بما يأتي، ويعبر بعضهم بالوجوب بالركنية، أي أنه ركن. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، وهكذا خلفاؤه من بعده والأمة المسلمة كذلك في كل زمان ومكان، وهذه المحافظة بصفتها الدائمة تدل على الوجوب. أيضا ما جاء في حديث مفتاحها الطهور، وتحريم التكبير وتحليل التسليم، وهو دليل قوي لما فيه من معنى الحصر، فكأنه قال إن حصر تحليل الصلاة بالتسليم لا في غيره من الأعمال. ثالثا كما استدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن نسلم بعضنا على بعض. ففي ذلك دليل على وجوب السلام من الإمام على المأمومين، وسلام المأمومين بعضهم على بعض، كما قصد السلام أيضا على الملائكة والمرافقين للعباد أي في صلاتهم في أعمالهم. القول الثاني في التسليم، حكم التسليم، أنه سنة، ذلك روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وقال به أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية، واستدلوا بأدلة منها أن السلام لم يرد له ذكر في حديث المسيء في صلاته، فقد قالوا لو كان السلام واجبا لما أخره وقت تعليمه المسيء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا كما استدلوا بحديث ابن مسعود الموقوف، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا قد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال الدارقطني النسائي أن قوله إن قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود. القول الثالث القول بوجوب تسليمة واحدة، يعني أن الثانية سنة وليست بواجبة، يعني لو اقتصر بواحدة جاز على هذا القول. القول الثالث القول بوجوب تسليمة واحدة، أثر ذلك عن جماعة من السلف، منهم ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأنس بن عائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من الأئمة مالك رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ويحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعوه ثم يسلم تسليمة أي واحدة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قلت: إن صح الحديث فإن التسليمة الواحدة تجزئ في النافلة، تجزئ في النافلة كصلاة الليل ونحوه، ولأنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة. شيخ بن باز رحمه الله يقول: الصواب أنه لا يجوز أن تكون تسليمة واحدة في الفريضة، أي بالفريضة. يقول الشيخ زيد رحمه: أما الفريضة فلا بد من تسليمتين لما تقدم الأدلة على القول بالوجوب. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الإمام ينصرف منفتلا بوجهه من خلفه، بوجهه من خلفه مستقبلا، ودم على الذكر الذي قد أثر وفي دواوين الحديث سطر، وفي دواوين الحديث سطر. قوله: ثم الإمام ينصرف منفتلا إلى آخره، إنه يشرع للإمام إذا فرغ من صلاته بحيث سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق بيانه أن ينصرف مقبلا بوجهه إلى من خلفه من المأمومين، فلا يلبث قاعدة مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول: استغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عملا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. وفي هذين النصين وما في معناهما دليل واضح على مشروعية استقبال الإمام من وراءه من المصلين بعد السلام عن اليمين وعلى اليسار، ثم إنه يستحب له أن ينصرف تارة عن يمينه وتارة عن يساره كما صح بذلك الحديث. صلى لا يجوز انصراف المأموم قبل الإمام، أي قبل أن يتجه الإمام إلى المأمومين، لحديث مسلم: يا أيها الناس إني أراكم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالإنصراف، في رواية: فإني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم أمامي ومن خلفي. وبعض أهل العلم يرون الإنصراف مقصود به التسليم السلام. قال الشافعي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 151: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أو أحب ونعم أو معه وهو أحب إلي. يكون انصراف المأموم بعد انصراف الإمام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله أخيرا: ودم على الذكر الذي قد أثر وفي دواوين الحديث سطر. يتضمن هذا البيت وصية قيمة للمسلمين والمسلمات، ألا وهي الدوام على ذكر الله، لا سيما الذكر المقيد بأدبار الصلوات الذي جاء منصوصا عليه من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، مدونا في كتب الحديث المعتبرة كالصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها من الدواوين المشهورة لدى علماء المسلمين. وأنا سأذكر بعضا من الأذكار المقيدة بما بعد السلام، منها ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومنها ما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة، أي بعد السلام. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، كبر الله 33، تلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ومنها ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبح وتكبر وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2050 سيئة، فأيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: فكيف لا يحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينفتل، أي من صلاته، لعله لا يفعل، ويأتي وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. ومنها ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السويلة في كالسلم المروية لناظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا عند باب في كتاب الصلاة، باب بقية أعمال الصلاة. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته: وسن جلسة استراحة، وسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: المراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، كما تكون أيضا بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. هذه هي مواضعها، وكلام الناظم رحمه الله يدل على استحبابها، يدل على استحبابها في تلك المواضع التي أشار إليها بقوله: وسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر. وقوله بثابت السنن إشارة إلى أدلة الاستحباب، قال أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مشروعيتها، أي جلسة الاستراحة، على قولين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي، فقال: واختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل مصلي أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من يحتاج إليها، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجح أحمد على حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة، وفي حديث ابن عجلان ما يدل أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث رضي الله عنهم. ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي وفي زاد المعاد. قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا الصحيح، يعني في مذهب الحنابل، مذهبنا الصحيح المشهور أنها إجازة الاستراحة مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيرهم من التابعين. قال الترمذي وبه قال أصحابنا وهم مذهب داود ورواية عن أحمد، قال كثيرون والأكثرون لا تستحب، بل إذا رفع رأسه في السجود نهض حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامنا ورحمه الله مختصرا. في المجلد الثالث صفحات 443، وفي الزاد في المسألة السابقة المجلد الأول صفحات 240. قلت وقال شيخنا زيد رحمه الله: استدل القائلون باستحبابها بما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. من المقصود بالوتر يعني نأتي بالركعة الأولى ثم ينهض بعدها إلى الثانية، وقبل أن ينهض الثانية يجلس، ويأتي بالثالثة ثم قبل أن ينهض إلى الرابع يجلس. فالمقصود بهذا الوتر أن يأتي بجلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، ولذلك قال وتر. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وتر وسنة جلسة استراحة لمن يقوم في يقوم من وتر المقصود به الركعة الأولى والثالثة. فالحديث كما ترى صريح في مشروعيتها واستحبابها، وهذا الحديث هو دليل الناظم الذي أشار إليه بقوله بثابت السنن. كما استدل المانعون بأدلة كثيرة من جلسة السرعة من حديث أبي حميد الساعدي المتقدم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه جلسة الاستراعة، غير أن عدم تناول حديث أبي حميد لها بالذكر لا يدل على عدم مشروعيتها، إذ إن مشروعيتها ثبتت بنص آخر وهو حديث مالك بن الحويرث، والقول بالسنة هو الراجح إن شاء الله كما مشى عليه الناظم، واختاره جمع من أهل العلم كما علمت مما نقلناه عن الإمام النووي رحمه الله. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في المجلد 13 صفحة 217 للعلماء في مجلسة الإسراء ثلاثة أقوال: القول الأول الاستحباب مطلقا كما تقدم مذهب الشافعية المشهور عنه رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني عدم استحبابها مطلقا، أي أنها ليست سنة، وهو مذهب المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث التفصيل بين من يشك عليه القيام مباشرة فيجلس، أي يجلس الاستراحة، ومن لا يشك عليه فلا يجلس. انتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله مختصرا. وكونها مستحبة هذا رأي الشيخ بن باز رحمه الله أيضا، فقال هي مستحبة من سنن الصلاة، على الأرجح من أقوال أهل العلم أنها سنة، يجلس قليلا مثل جلوسه بين السجدتين. وقال نعم تسمى جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، يعني إذا جلس الإنسان بعد الركعة الأولى قبل القيام للثانية فلا يأتي فيها بذكر ولا يأتي فيها بدعاء، ويكون مقدارا مثل جلوسه بين السجدتين يعني خفيفة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويشرع التشهد الأول في غير صلاة الفجر نصا ما نفي، ويجزئ العبد إذا تشهد بأي لفظ كان مما ورد. قوله ويشرع التشهد الأول في غير صلاة الفجر، أي إن التشهد الأول ثابت بأصل الشرع في كل فريضة من فرائض الصلاة ما عدا صلاة الفجر، فإنها ذات تشهد واحد لكونها ركعتين فقط، فاختلف العلماء في حكم التشهد الأول. قال جمهورهم أي جمهور أهل العلم هو سنة، واستدلوا بحديث عبد الله بن وحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم يكبر في كل سجدة قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ووجه الدلالة من الحديث على رأي الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه إلى التشهد عند تركه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، وقالوا لو كان واجبا لرجع إليه فأتى به، ولا أنكر على أصحابه متابعته ولم يكتفي تجبيره بسجود السهو. قال جماعة من أهل الفقه والحديث إنه واجب أي التشهد الأول. نقل ذلك عن الإمام أحمد في المشهور عنه، والليث بن سعد وإسحاق، وهو قول للشافعي، ورواه النووي عن جمهور المحدثين. واستدلوا أي بوجوب التشهد الأول بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. ووجد دلالة من الحديث ظاهرة معلومة من قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا التحيات إلى آخره. كما استدلوا أيضا بما جاء عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وفي رواية: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذاك اليسرى ثم تشهد. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذين النصين ونظائرهما دليل قوي للقائلين بوجوب التشهد الأول والجلوس له، إذ إن مقتضى الأمر فيهما للوجوب كما هو مقرر في علم الأصول، لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه الصارف من الوجوب إلى الاستحباب. قال شيخنا زيد رحمه الله: ودليل آخر هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أي فعل التشهد الأول والجلوس له وتعليمه أصحابه، بل لم يعرف عن أحد من السلف وأئمة العلم تعمد ترك التشهد الأول أو تساهل فيه، فعلم من ذلك أنه واجب لا يجوز تعمد تركه. أما إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحين المتقدم. قوله: نصا ما نفي، أي إن التشهد الأول في جميع فرائض الصلاة ما عدا صلاة الفجر ثابت بنص صريح لم يأتي ما يبطله كما علمت مما مضى قريبا. قوله: ويجزئ العبد إذا تشهد بأي لفظ كان مما ورد، معنى ذلك أن المصلي إذا أتى في الجلوس الأول بأي لفظ من الفاظ التشهد الثابت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجزأه ذلك، لأن حديث التشهد وردت بألفاظ متعددة، فمنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وعلل الشوكاني ذلك بأمرين: الأول كونه متفقا عليه دون غيره، وثانيا أن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ألفاظ التشهد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثالثا منها ما جاء من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. يقول شيخنا زيد: إلا أن هذه الرواية ذكر العلماء فيها ضعفا من جهتين، أولاهما عن عنة أبي الزبير، والثانية في السند أيمن بن نابل وهو صدوق، إلا أنه يهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل: واجلس له مفترشا، واجعل على فخذيك كفيك كما قد نقل، واقبض أصابع اليمين ما خلا سباحة، ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص فافهمه ودن، ولتنشرا أصابع اليسار وصليا فيه على المختار وآله، وإذ تقوم كبري وارفع يديك رابعا للخبر. قوله: واجلس له مفترشا إلى آخر البيت في بيان لكيفية الجلوس للتشهد الأول، ويسن أن يفترش رجله اليسرى، يعني يجعلك الفراش، وينصب اليمنى تكون قائمة، ونجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى، واليمنى أي كفه اليمنى على فخذه اليمنى كما نقل، أي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. لكن في بيان صفة وضع اليد اليمنى على الفخذ واليد اليسرى على الفخذ لم يدل عليه هذا الحديث، إنما دل عليها حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، رواه مسلم في صحيحه. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه ومثلها رواية عمر فيه، وعقد 53، وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله: في حال القيام يضع يعني يديه يضعها على صدره، هذا هو الأفضل. وفي حال الركوع إلى أن قال: وفي حال الركوع يضعها على ركبتيه، وفي حال السجود يضعها على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، أي مقابلة لأذنيه مقابلة لمنكبيه ومحاذاتهما. وأما يقول: وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيضعها على فخذيه أو ركبتيه، يعني الأمر واسع، سواء وضع كفيه على فخذيه أو وضعها على ركبتيه. يقول: وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيضعها على فخذيه أو ركبتيه، وهكذا في حال التشهد الأول والأخير يضع على فخذيه أي يديه أو على ركبتيه، الأمر واسع والحمد لله. قوله الشيخ حافظ: قوله: واقبض أصابع اليمين ما خلا سباحة، أي أنه ينبغي للمصلي أن يراعي هذه الهيئة في أثناء جلوس للتشهد الأول، وذلك بأن يضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ويده اليمنى على ركبة اليمنى، ويقبض أصابعه كله ويشير بالسبابة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، أي أنه يقبض الخنصر أي الثاني من الأصبع الصغيرة والبنصر أي الصغيرة والوسطى، وتبقى معه السبابة والإبهام بدون قبض، وتجعل هذه السبابة والإبهام كالحلقة بتصير كأنها 53، وأشار بالسبابة. في رواية: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تليها تلي الإبهام وهي السبابة، يعني في مسألة القبض إما أن يقبض الثلاث الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى ويترك السبابة والإبهام ويجعلها كالحلقة، وإما أن يقبضها جميعا ويترك السبابة، يعني صفتين. وفي رواية وقبض أصابع كلها وشرب بالتي تلي الإبهام. والتحريك هي أصل مفتوح السبابة، فإذا ذكر الله قال اللهم فإنه يحركها، إذا ذكر الله عز وجل فإنه يحركها. وأما تحريكها يعني على طول، هذه والله ما أعرف فيها دليل. طيب، ثم قال الشيخ حافظ: ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص، أي إذا وضعت كفيك على فخذيك حال جلوسك للتشهد فأشر بسبابة يديك اليمنى موحدا بها مولاك العظيم، مثبتا له الألوهية وحده ونافيا عنه كل شريك من مخلوقات الأرض والسماء، إذ إن ذلك هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في خلقه وملكه وأحكامه وقضائه وقدره. وقد جاءت أحاديث في هذه الكيفية، وفي هذا الذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه السابق، ومنها حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفق الأيمن حد مرفق الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، وهي الصفة التي ذكرناها، وعقد 53. في رواية حلق بالإبهام وأشار بالسبابة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثالث، ومنها حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، يعني في حال التشهد ينظر الشخص للأصابع أو للسبابة. رابعا، ومنها حديث نمير الخزاعي حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة وقد حنى شيئا وهو يدعو. قلت: وقد دلت هذه النصوص على كيفية مختلفة كلها صحيحة، فبأي كيفية أخذ المصلي جاز؟ فقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصلاة التي فيها عدة صفات، أولا مثلا كصفات التشهد التحيات لها أكثر من صفة، فيأتي الإنسان بهذه في صلاة في صفة، ويأتي بالصفة الثانية في صلاة أخرى، وهكذا في مسألة وضع الكفين على مرة يأتي بها على فخذيه، ومرة يأتي بها على ركبتيه، ومرة يأتي بالأصابع مضمومة كلها إلا السبابة، ومرة يأتي بها مضمومة الخنصر والبنصر الوسطى، ويترك السبابة والإبهام ويحلقها، فينوع الشخص حتى يكون هذا أحضر لقلبه وعيان السنة النبوية. كل شيخنا زيد رحمه الله: قلت: فقد دلت هذه النصوص على كيفية مختلفة وكلها صحيحة، فبأي كيفية أخذ المصلي جاز؟ قوله: فافهمه ودن، أي افهم ما ورد من صحيح السنة في كيفية الجلوس والذكر فيه، واعتقد دينا ومنهجا سليما، والله يرعاك ويتولاك. قوله: ولتنشرن أصابع اليسار، أي إنه يستحب نشر أصابع اليد اليسرى حال الجلوس في التشهد لا قابضا لها، فالقبض يكون للكف الأيمن لا للكف الأيسر، لأن القبض مختص بأصابع اليمنى كما علمت من حديث أبي حميد الساعدي وغيره. قوله: وصليا على المختار، أي وصلي أيها المصلي في التشهد الأول على المختار، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله لتبليغ رسالته وجعله خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على قولين، يعني الزيادة على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يأتي يقول الإنسان اللهم صل على محمد إلى آخره، هل هذه الزيادة واجبة أو ليست بواجبة؟ أولهما القول بوجوبها، واستدلوا بما جاء عن أبي مسعود قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، قال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام كما قد علمتم. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وإلى هذا القول أي القول بالوجوب جوب الزيادة على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذهب جمع من السلف منهم عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر والشعبي والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. ثاني الأقوال في حكم زيادة يعني الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول القول بعدم الوجوب يعني السنية فقط القول بعدم الوجوب وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله واستدلوا بأدلة كثيرة منها عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد الأول مع أنه قال إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وهذا القول يكون قليلة صارفة للأمر في حديث ابن مسعود وغيره يقول اللهم صل على محمد وإلى آخره من الوجوب إلى الندب. ومنها ما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف بمعنى أنه لا يطيل في التشهد الأول كما لا يطيل الإنسان الجلوس على الحجارة وفي الرضف حجارة المحماة فلا يطيل الإنسان الجلوس عليها لأنها مؤلمة كذلك التشهد الأول لا يطيل الإنسان فيه. وهذا الصنيع يبرهن على أنه كان يقتصر على التشهد أي التشهد الأول ثم ينهض لإكمال صلاته أي في الركعة الثالثة. والذي يظهر لي من النصوص رجحان قول الجمهور أي أن التشهد أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة وليس بواجب كما سيأتي إيضاحه بعد قليل إن شاء الله. قوله وإذ تقوم كبري أي إذا نهضت من الجلوس الأول فانهض على صدر قدميك معتمدا على ركبتيك وكبر فإن التكبير هنا واجب كما تقدم بيانه. وقوله وارفع يديك رابعا للخبر أي رفع يديك أي ارفع يديك حين تقوم من الركعتين حتى تحذي بهما منكبيك. وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين إلى المنكبين وفروع الأذنين. قد تقدم أنها ترفع في أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول كما علمت الآن. والمراد بالخبر الذي أشار إليه الناظم وما جاء في حديث أبي محمد الساعدي رضي الله عنه فيه ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي به منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والثاني واجب لكل فرض صح دليله بدون نقص ثم تورك فيه وافعل مثل ما فعلت فيما قبله تقدم. قوله والثاني واجب لكل فرض أي إن التشهد الأخير والجلوس له فرض لازم لكل مصل من المسلمين والمسلمات وفرضيته ثابتة بالأدلة القائمة التي لم تنقض بدليل آخر كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله صح دليله بدون نقض. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. وذكر حديث عبد الله ووجه الدلالة في الحديث على الفرضية في قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. أضف إلى ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم بل وكل مصل ولم يعرف عن أحد أنه إذا أتم عدد ركعات الصلاة سلم بدون جلوس ولا تشهد. وقد ذهب إلى القول بوجوب هذا التشهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وابن مسعود والإمام الشافعي. وبعض أهل العلم عبر بالوجوب بالركنية وأن التشهد الثاني والجلوس له ركن من أركان الصلاة ومذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية واختار ابن باز رحمه الله بن عثيمين رحمه الله أيضا. أود التنبيه لعل الشيخ زيد سيذكرها يعني إذا جلس الإنسان في الجلسة الأخيرة يعني في صلاة الرباعية في الجلسة الأخيرة التشهد الأخير في الماء العشاء الركعة الرابعة بعد العشاء والثالثة في التشهد الأخير في المغرب وكذلك الظهر وكذلك العصر. بعض الناس يعتقد على أنه الجلسة الثانية يقول الإنسان فيها اللهم صل على محمد إلى آخره، وهذا خطأ. والصواب يأتي الإنسان بالتشهد الأول والثاني، يقول التحيات لله والصلاة الطيبات إلى أن يصل اللهم صل على محمد إلى آخره، ولا يبدأ في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير بقوله اللهم صل على محمد إلى آخره ويترك قوله التحيات لله، فهذا خطأ. قوله ثم تورك فيه وافعل مثلما فعلت فيما قبله تقدم، أي أنه يشرع التورك أي في التشهد الأخير، وأن يفعل المصلي فيه كما فعل في التشهد الأول من أداء التشهد أي التحية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخير من الدعاء عجبه كما سيأتي. وصفة التورك هو أن يقدم عند جلوسه رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته أي اليسرى، كما سبق في حديث أبي حميد. وهذه الهيئة يحسن أن تكون في كل جلوس يعقبه السلام. وأيضا تكون في كل صلاة لها جلستان، فيجلس يأتي الإنسان بالتورك في الجلسة الثانية في التشهد الثاني الذي له الصلاة كصلاة الركعة بعد في الركعة الرابعة وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في العصر والثالثة في المغرب والظهر. أما في الفجر فلا يتورك الشخص، وإما التورك لا يكون إلا في الجلوس الثاني إذا كل الصلاة لها جلستان. كما يشرع الافتراش أيضا، وهو يجعل أن ينصب اليمين القدم اليمنى ويجعل اليسرى فراشا له، والافتراش يكون في التشهد الأول ويكون أيضا في التشهد الثاني، والتورك أفضل إلا إذا كان فيه ضرر للمجاورين الذين يعني يكونون بجانب الشخص المأموم ويتضرر المأموم بتورك هذا الشخص، فإنه يكتفي بالافتراش قدم اليسرى وينصب اليمنى. كما يشرع الافتراش أيضا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وللعلماء أقوال وراء في مكان التورك والافتراش، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مجلد الأول صفحة 243 في التراجع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وواجب فيه بلا جدال صلاتنا على النبي والآل، وليدعو بعده بما أحب مما له نبينا استحب، وبعد ذا سلم وكالتكبير فعل كما يروى عن النذير لأيمن وأيسر حتى يرى لصفحتي خديه من كان وراء. قوله واجب فيه بلا جدال إلى آخره، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله واجبة في التشهد الأخير ثبوتا لازما لا ينبغي النزاع فيه ولا التردد في اعتقاد وجوبها على رأي الناظم. فجاءت الصلاة الإبراهيمية في السنة بألفاظ متعددة كلها صحيحة وإليك نصوصها. أولا قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا حديث خرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة. الثاني قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث خرجه النسائي من حديث كعب بن عجرة وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. ثالثا قول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرج الإمام أحمد من حديث أبي مسعود الأنصاري وحسنه الألباني في صحيح الجامع. رابعا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. خامسا يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي. سادسا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح الإمام الألباني في الثمر المستطاب 786. سابعا يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الإمام الألباني في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم 765. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد على قولين، أحدهما القول بالوجوب كما صرح به الناظم لأنه مقتضى الأمر في قوله فقول اللهم صل على محمد. وعلى القول بالوجوب من نسي الصلاة هذه فإنه يجبر بسجود السهو صلاة الإبراهيمية عند النسيان. أما على قول إذا كان يقصدون بالوجوب الركنية فإن لا تجبر فقط بسجود السهو بل لابد من إتيان بهذا بالصلاة الإبراهيمية ثم الإتيان بسجود السهو. القول الثاني، القول الأول أنها واجبة، القول الثاني أنها سنة أي الصلاة الإبراهيمية. وروايته عن الإمام أحمد أي سنة، ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع في صفحة شرح الممتع المجلد الثالث صفحة 310. الثاني القول بالاستحباب لما رواه فضالة بن عبيد قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. قالوا لما لم يأمره بالإعادة دل ذلك على عدم الوجوب. وما استدلوا بحديث آخر وهو قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الصلاة ما شاء ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية. قلت والذي يظهر لي، قلت شيخنا الزيد رحمه الله، والذي يظهر لي القول بالوجوب أي الركنية عند بعض أهل العلم لما يأتي أو لكونه مقتضى الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله الحديث. ثانيا ولكون العمل بها يخرج به المصلي من الخلاف. وثالثا ولملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأمته معه ومن بعده لم يتركوها في فريضة أو نافلة حتى في صلاة الخوف والله أعلم. والمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم أتباع ملته من قرابته وغيرهم من الأولين والآخرين. قوله وليدعو بعده بما أحب مما له نبينا استحب أي إذا أتى المصلي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية في جلوسه للتشهد الأخير فليتجه إلى الدعاء بما يحبه ويعجبه من خيرات الدنيا والآخرة وليستعد مما يكرهه في دنيا وآخرته وذلك في حدود ما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستحبه لنا. من ذلك الاستعادة من ست خصال لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثى والمغرم. منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد ليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ومنها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. منها ما روته عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها. في رواية: ربي آتي نفسي تقواها، ربي أعطي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكا أنت وليها ومولاها. ومنها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي، وغير ذلك كثير مدون في كتب الأذكار قد تقدم بعض. قوله بعد ذا سلمي أي بعد الاتيان بالدعاء المشروع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، إذ لا خروج من الصلاة إلا بالسلام على الصحيح، كما أرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الطهور وتحريمه التكبير وتحليلها التسليم. قد أشار الناظم رحمه الله إلى كيفية النطق بالسلام فقال: وكالتكبير فاحذف، أي لا تمده مدا، بل احذفه كما تحذف في النطق بالتكبير فتقول: الله أكبر، لا تقول: الله أكبر. كذلك السلام تقول: السلام عليكم ورحمة الله، لا تمت، قول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قد اعتمد الناظم في ذلك على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف السلام سنة، أي عدم مده. وقال ابن المبارك: معناه ألا يمده مدا. وإلى أثر أبي هريرة رضي الله عنه أشار النظم بقوله: يروى عن النذير، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لأيمن وأيسر حتى يرى لصفحتي خديه من كان وراء، إن السلام الذي يكون به الخروج من الصلاة يكون عن اليمين وعن اليسار، كما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، أي الأيمن أو الأيسر. في رواية: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، السلام، نعم، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه النسائي. ومثله ما جاء عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وأيضا والله أعلم أنه عند تسليمه للجهة اليسرى فإنه يكون انصرافه أو التفاته أشد حتى يرى بياض خده، إذا انصرف إلى اليسار حتى يرى بياض خده الأيمن. ولم يسعفني الوقت حتى آتي بالدليل في هذه المسألة، فيكون التفاته إلى اليسار أشد من التفاته على اليمين. اليمين يراه الناس ويرون بياض خده الأيمن، لكن الأيسر إذا استلم الجهة اليسرى فإنه لا يرى فقط بياض خده الأيسر، إنما حتى يرون بياض خده الأيمن، وذلك لشدة الالتفات، بيكون التفاته أشد. وقد اختلف العلماء في حكم السلام على ثلاثة أقوال، أي السلام من الصلاة. القول الأول بالوجوب، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ورواية عن الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا بما يأتي، ويعبر بعضهم بالوجوب بالركنية، أي أنه ركن. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، وهكذا خلفاؤه من بعده والأمة المسلمة كذلك في كل زمان ومكان، وهذه المحافظة بصفتها الدائمة تدل على الوجوب. أيضا ما جاء في حديث مفتاحها الطهور وتحريمه التكبير وتحليله التسليم، وهو دليل قوي لما فيه من معنى الحصر وكأنه قال إن حصل تحليل الصلاة بالتسليم لا في غيره من الأعمال. ثالثا كما استدل بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. ففي ذلك دليل على وجوب السلام من الإمام على المأمومين وسلام المأمومين بعضهم على بعض، كما قصد السلام أيضا على الملائكة والمرافقين للعباد أي في صلاتهم في أعمالهم. القول الثاني في التسليم حكم التسليم أنه سنة، ذلك روي ذلك عن علي بن أبي طالب بن مسعود وقال به أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية، واستدلوا بأدلة منها أن السلام لم يرد له ذكر في حديث المسيء في صلاته، فقد قالوا لو كان السلام واجبا لما أخره وقت تعليمه المسيء، لأن تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثانيا كما استدلوا بحديث ابن مسعود الموقوف، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا قد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال الدارقطني إن صحيح أن قوله إن قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود. القول الثالث القول بوجوب تسليمة واحدة، يعني أن الثانية سنة وليست بواجبة، يعني لو اقتصر بواحدة جاز على هذا القول. القول الثالث القول بوجوب تسليمة واحدة، أثر ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عمر وسلمة بن الأكوع وأنس بن عائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من الأئمة مالك رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ويحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعوه ثم يسلم تسليمة أي واحدة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قلت إن صح الحديث فإن التسليمة الواحدة تجزئ في النافلة كصلاة الليل ونحوه، ولأنه يستسمح في النافلة ما لا يستسمح في الفريضة. شيخ بن باز رحمه الله يقول الصواب أنه لا يجوز أن تكون تسليمة واحدة في الفريضة أي في الفريضة. يقول الشيخ زيد رحمه أما الفريضة فلا بد من تسليمتين لما تقدم الأدلة على القول بالوجوب. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله ثم الإمام ينصرف منفتلا بوجهه من خلفه مستقبلا ودم على الذكر الذي قد أثر وفي دواوين الحديث سطر قوله ثم الإمام ينصرف منفتلا إلى آخره، إنه يشرع للإمام إذا فرغ من صلاته بحيث سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق بيانه أن ينصرف مقبلا بوجهه إلى من خلفه من المأمومين، فلا يلبث قاعدة مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، عاملا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. وفي هذين النصين وما في معناهما دليل واضح على مشروعية استقبال الإمام من وراءه من المصلين بعد السلام عن اليمين وعلى اليسار، ثم إنه يستحب له أن ينصرف تارة عن يمينه وتارة عن يساره كما صح بذلك الحديث. صلى لا يجوز انصراف المأموم قبل الإمام، أي قبل أن يتجه الإمام إلى المأمومين، لحديث مسلم يا أيها الناس إني أراكم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالإنصراف، في رواية فإني أراكم من وراء ظهري إني أراكم أمامي ومن خلفي. وبعض أهل العلم يرون الإنصراف مقصود به التسليم السلام. قال الشافعي رحمه الله في المجلد الأول صفحة 151 وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصرافه
بين الصراع في الإمام أو معه أو أحب و... نعم أو معه وهو أحب إلي. يكون انصراف الإمام بعد انصراف الإمام. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله أخيرا: ودم على الذكر الذي قد أثر وفي دواوين الحديث سطر. يتضمن هذا البيت وصية قيمة للمسلمين والمسلمات، ألا وهي الدوام على ذكر الله، لا سيما الذكر المقيد بأدبار الصلوات الذي جاء منصوصا عليه من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم، مدون في كتب الحديث المعتبرة كالصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها من الدواوين المشهورة لدى علماء المسلمين. وأنا سأذكر بعضا من الأذكار المقيدة بما بعد السلام، منها ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ومنها ما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة، أي بعد السلام. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، كبر الله 33، تلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ومنها ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال: فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، وإيكم يعمل في اليوم والليلة 2050 100 سيئة، فأيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: فكيف لا يحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينفتل أي من صلاته لعله لا يفعل، ويأتي وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. ومنها ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.